حاجتنا إلى المسيح. لقد خص الله الإنسان حين خلقه بقوى سامية وعقلية متزنة، فكانت حياته حياة الكمال والتوافق مع الله، وكانت أفكاره طاهرة وأغراضه مقدسة، ولكنه ما لبث أن عصى ربه وخالف أمره، فحلت فيه الأنانية بدلا من حب الغير والتضحية من أجلهم، وبات ضعيفا عاجزا لا يقوى على مقاومة سلطان الخطية وتأثيرها بجهوده الذاتية وقوته الشخصية. لقد أسره الشيطان، ولولا أن الله تعالى لطف بالإنسان وتدخل في أمره لأبقاه الشيطان أبد الدهر في قبضته وأسره. كان قصد المجرب أن يعطل تدبيرات الله ويحول دون تحقيق مقاصده السامية بشأن الإنسان، فيملأ الأرض مرارة وحزنا ويجعلها قفرا وخرابا، حتى إذا تم له ما أراد نسب كل هذا البلاء المرير والشر المستطير إلى الله تعالى، لأنه خلق الإنسان وخصه بمثل هذا الكيان والوجدان. فالإنسان في براءته كان يتصل اتصالا بهجا بالمذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم، كولوسي 2 الآية 3. أما وقد أخطأ فلم يعد يرى في الطهارة لذة وسرورا أو في محادثة ربه فرحا وحبورا، بل حاول أن يتوارى ويختبئ من حضرة الله. وهذه حالة كل إنسان لم يتجدد بعد، إذ إنه لا يكون في حالة وئام مع الله ولا يشعر بفرح في الاتصال به والتحدث إليه. فالخاطئ لا يمكنه أن يكون سعيدا وهو في حضرة الله، كما أنه ينفر من معاشرة ساكني السماء. فلو أتيح له أن يدخل السماء لما بعث ذلك فرحا في نفسه، لأن نفسه لا تسر بروح محبة الغير التي تسود سكان السماء، وقلبه لا يتجاوب مع قلب المحبة العظمى، فضلا عن أن اهتمامه وأفكاره ودوافعه تبدو غريبة ومناقضة لبواعث أولئك الأبرار الأطهار. فهو إذن يكون كنغمة ناشزة في لحن السماء، بل تكون السماء له مكان ألم وتعذيب، حتى لا يود أن يختبئ من ذاك الذي هو مصدر نورها ومبعث بهجتها وحبورها. فليس حرمان الأشرار من دخول السماء أمرا مقضيا به من الله، بل عدم صلاحيتهم لها هو الذي يحول دون دخولهم إليها، إذ إن مجد الله يكون لهم نارا آكلة، حتى إنهم ليلتمسون الهلاك التماسا تواريا من وجه ذاك الذي مات لكي يفتديهم. إنه ليستحيل علينا أن ننقذ أنفسنا من هوة الخطية التي تردين فيها، فقلوبنا شريرة وليس في استطاعتنا أن نغير ما بها، كما يصف ذلك أيوب في قوله: من يخرج الطاهر من النجس؟ لا أحد. أيوب 14 الآية 4. وكقول الرسول بولس: لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله لأنه أيضا لا يستطيع، رومي 8 الآية 7. أما وسائل التربية والتعليم والتهذيب والتثقيف وتدريب الإرادة وما إلى ذلك من الجهود البشرية التي تبذل في سبيل ترقية الإنسان، فهذه كلها لها قيمتها ومكانتها في نواح أخرى من الحياة، لكنها في هذا الموضوع بالذات عديمة الجدوى، فهي قد تكون ذات تأثير في تحسين سلوك الإنسان وصقله من الخارج، ولكنها لن تقوى على تغيير قلبه وتطهير بواعثه وأفكاره، لأن الانتقال من حياة الخطية والرذيلة إلى حياة القداسة والفضيلة يستلزم حتما قوة تعمل على تغيير الإنسان من الداخل، ويقتضي حياة جديدة يؤتاها الإنسان من فوق، وهذه القوة هي المسيح. فإن نعمته وحدها هي التي تحيي النفس المائتة وتجذبها نحو الله وتستميلها إلى حياة القداسة والكمال. وقد قال المخلص: إن كان أحد لا يولد من فوق، أي أنه ما لم يحصل الإنسان الخاطئ على تجديد في قلبه وأفكاره ورغائبه وبواعثه صوب حياة جديدة، فإنه لا يقدر أن يرى ملكوت الله. يوحنا 3:3. فالفكرة في أن الحاجة الوحيدة إنما هي إلى تنمية التقوى الفطرية والصلاح الطبيعي الكامنين في نفوسنا، إن هي إلا خدعة مميتة، لأن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله، لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه، لأنه إنما يحكم فيه روحيا. كورنثوس الأولى 2:14. لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولدوا من فوق، يوحنا 3:7. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المسيح وحده هو المكتوب عنه: فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، يوحنا 1:4. وأيضا ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، أعمال 4:12. فلا يكفي أن نشعر برحمة الله وندرك ما تنطوي عليه صفاته من الجود والحنو الأبوي، ولا يكفي أن ندرك حكمة الناموس وعدالته وندرك أنه قائم على مبدأ المحبة الأبدي. فبولس الرسول كان مدركا لهذه كلها حين قال: فإني أصادق الناموس أنه حسن، رومي 7:16، وأنه مقدس، والوصية مقدسة وعادلة وصالحة، رومي 7:12. ولكنه مضى يقول أيضا وهو في مرارة الألم واليأس: أما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية، رومي 7:14. كان بولس الرسول يتوق إلى البر والطهارة، ولكنه كان عاجزا في نفسه عن بلوغهما، مما جعله يصرخ قائلا: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسدي هذا الموت، رومي 7:27. ولقد ردد مثل هذه الصرخة في كل الأزمنة والعصور كثيرون من ذوي القلوب المثقلة بالخطية، ولم يكن لهم من جواب سوى ما جاء عنه: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، يوحنا 1:29. كثيرة هي الصور والرموز التي بها التمس روح الله تمثيل هذه الحقيقة لتكون واضحة جلية لكل من يتوق إلى التحرر من عبء الخطية. ومن تلك الصور ما أعلنه الله ليعقوب حين هرب من بيت أبيه على إثر مخادعته لأخيه عيسو، فقد كان يعقوب يعاني من الشعور بالذنب والإثم، حتى إن تخوفه من خطيته طغى على كل ما كان يشعر به من الفراق والبعاد والحرمان والانفراد، وكان جل ما يخشاه أن تؤدي خطيته إلى فصله عن الله وإقصائه عن السماء. وبينما هو على هذه الحالة من الحزن والكآبة، استلقى مفترشا الغبراء وملتحفا بالعراء، ولم يكن حوله سوى تلال موحشة جرداء، ولما نام طرق عينيه نور غريب، فإذا منظر سلم متسع بدا له من السهل الذي كان مضجعا فيه، وكان السلم متجها إلى فوق، ومؤديا إلى باب السماء، وعلى درجاته يصعد ملائكة الله وينزلون. ومن المجد الأسنى سمع الصوت الإلهي يردد رسالة العزاء والرجاء، ويعلن ليعقوب ما كان يصبو إليه قلبه، أي أنه تعالى يكون له حافظا ومخلصا. ففي غمرة الفرح والشكر تجلى له الطريق الذي به يستطيع كخاطئ أن يسترد اتصاله بالله، إذ إن السلم الذي ظهر له في الحلم إنما يمثل المسيح الوسيط الوحيد بين الله والإنسان. وإلى هذا الرمز عينه أشار المسيح في حديثه مع نثنائيل، إذ قال: الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. يوحنا 1:51. فإن الإنسان إذا عصى الله وارتد عنه فقد أقصى نفسه عن حضرة الله، فانفصلت بذلك الأرض عن السماء، وصارت بينهما هوة لم يستطع أحد عبورها. ولكن بواسطة المسيح وبفضل استحقاقاته أزيلت الهوة التي أحدثتها الخطية، وأعيدت حلقة الاتصال بين الأرض والسماء. فتسنى للملائكة بذلك أن يتخاطبوا مع البشر ويكونوا في خدمتهم. فبالمسيح إذن وبه وحده يمكن للإنسان الضعيف العاجز أن يجدد اتصاله بمصدر القوة التي لا تحد. من العبث أن يحلم الناس بإحراز شيء من التقدم والنجاح، ومن الباطل أن يسعوا لرفع شأن الإنسانية ما داموا مصرين على تجاهل ذلك المصدر الأعلى الذي يجب أن تستمد منه البشرية الصريعة كل معونة ورجاء، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. يعقوب 1:17. ومن العبث أيضا أن يحاول الإنسان التحلي بمكارم الأخلاق وهو بعيد عن المسيح، لأنه ليس من سبيل للوصول إلى الله إلا بواسطة ذاك الذي قال عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يوحنا 14:6. فقلب الله تعالى تواق إلى أولاده على الأرض، لأنه يكون لهم حبا أقوى من الموت. وكفانا آية على هذا الحب العجيب أن الله قد جمع كل بركات السماء ومزاياها في عطية واحدة، ألا وهي عطية الابن الوحيد، تلك العطية التي لا يعبر عنها. فما حياته وموته وشفاعته، وما خدمة الملائكة وشفاعة الروح، وما الآب العامل فوق الكل وفي الكل، وما المخلوقات الروحية وهي في شغل شاغل، ما هذه إلا قوى معبأة ووسائل مهيئة لخلاص الإنسان خلاصا أبديا. فلنتأمل في التضحية المدهشة التي بذلت في سبيل خلاصنا، ولنقدر كل ما جادت به السماء من جهد وعناء في سبيل إنقاذ الهالكين واسترجاع الضالين إلى حظيرة الآب السماوي. فإنه ما من شيء يخلق فينا بواعث قوية وحوافز شديدة مثل التأمل في تضحية المسيح، فهل لا يحفزنا لخدمة سيدنا ومخلصنا ما أعده من أجر وثواب لمن يفعلون الصلاح؟ وهل لا تستهوينا تلك الأفراح السماوية وعشرة الملائكة وشركة ومحبة الآب والابن؟ أم نطلب حياة الرفعة والتسامي ونرغب في ازدياد قوانا ومواهبنا واتساع معارفنا ومداركنا مدى أجيال الأبدية؟ أوليست هذه كلها مما يستحثنا على أن نقدم لخالقنا وفادينا خدمة المحبة القلبية؟ ومن جهة أخرى، فإن دينونة الله على الخطية وقصاصها المحتوم وانحطاطنا الخلقي والهلاك الأبدي كلها مقدمة لنا في كلمة الله لتحذرنا من خدمة الشيطان. أفلا نقدر رحمة الله؟ وأي شيء كان ممكنا أن يعمله أكثر مما فعل؟ فلنسعى إذن إلى تصحيح موقفنا بالنسبة للذي أحبنا حبا فائقا عجيبا، ولننتفع بالوسائط المقدمة لنا حتى نتغير إلى شبهه ونعاد إلى عشرة الملائكة الخادمين، ونصير في وئام وشركة مع الآب والابن والروح القدس.